بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. إن الدين عند الله الإسلام. لم يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الدنيا إلا وقد ثبت الأصول لهذا الدين الحنيف، ومارس التفريع على تلك الأصول كي يتدرب عليها من هم من حوله. والصحابة يتمايزون فيما بينهم من حيث الاستعداد الذهني والروحي والرسالي، منهم من أصبح مفسراً، ومنهم من أصبح فقيهاً، ومنهم من أصبح قائداً، ومنهم من أصبح وهكذا. المدرسة التي أصلها الإسلام والتي سقاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الدماء الزكية من أصحابه الأوفياء للدين رضوان الله تعالى عليهم، ومن استشهد أيضا من أهل بيته كجعفر والعبيد بن الحارث والحمزة سيد شهداء عصره، هؤلاء لكونهم عاشوا النبي روحاً، لكونهم عاشوا النبي الإسلام الحقيقي، سهل عليهم أن يحملوا أرواحهم على أكفهم ويقدموها على مذبح التاريخ. الأصول والفروع في جانب العقيدة، أصول وتفريعات في جانب العبادة أيضاً أصول وتفريعات. اختلاف الأمزجة والثقافات كان موجوداً في زمن النبي. الصحابي المهاجر يختلف عن الصحابي الأنصاري. من عاش الصحبة للنبي قبل الهجرة في أجواء مكة أحكام خاصة، ولو لم يكن إلا قضية سرية الدعوة في مرحليتها الأولى وما ترتب عليها من المحاصرة والمقاطعة كما حصل في الشعب للنبي وقرابته ولمن يلوذ بكنفهم، هؤلاء حوصروا وجرى ما جرى. لكن مع شديد الأسف، عندما نقرأ الصحابة ككلمة لا نقرأها على أنها قابلة للتقسيم، والقراءة من خلال ما يتحرك هؤلاء الصحابة بناء على مرتكزاته. أهل بيت العصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممسك بهم من جميع جوانبهم. في مكة الأمور لم تكن مهيئة للنبي بالقدر الكافي كي يتحرك حتى في قرابته باستثناء مرحلة الدار. أما في المدينة المنورة انحصر الآل بهذه الكوكبة التي تحمل معنى النورانية، وعلى رأسها علي عليه السلام. بعد غياب النبي تبدل المشهد كثيراً، وتدخلت الأطماع والأهواء والرغبات، تدخل العامل الناسف لقضية الوحدة بين المسلمين التي أجراها النبي بين المهاجرين والأنصار عند وصوله إلى المدينة. صار العربي يقدم على غيره، صار القرشي يقدم على غيره، صار المكي يحسب لنفسه مسألة الهجرة، المدني يحسب لنفسه مسألة النصرة. طبعا هذه عوامل. ثم الصحابة والمجاهدون في زمن النبي وبعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أبناء قبائل وأبناء الصحراء القاحلة في معظمهم. أصلا الذين ضحوا بين يدي النبي في المعظم هم من أبناء الصحراء. واليوم أصبحت الدولة دولة إسلامية، النبي على رأسها، غاب عنها، طبيعة الحال تتحرك كثير من العوامل، لأن العاصمة مفقود، العاصم على نحو البدل أو الامتداد الطبيعي أيضا حجم دوره، أصلا أخرج من الساحة تماما. بل أكثر من ذلك، يحاسب من يأتي باسم علي عليه السلام في مرحلة من المراحل، هذه التداعيات تركت بصمتها. لذلك تفرقوا شيعا، والقرآن يتنبأ لست منهم في شيء مما يحدثونه في وسط الأمة من الفرقة والشتات والتشرذم. رجل جاء إلى المدينة لسنة أو سنتين يروي معظم المرويات الصادرة عن النبي، هذا يستوجب علامة استفهام كبيرة. أين بقية الصحابة؟ لماذا لم الذين عاشوا النبي 23 سنة أحاديثهم تحسب على يد اليدين فقط؟ فما بال القضية أصبحت لرجل جاء إلى المدينة لأشهر أو لسنتين، في أحسن التقادير لبعضهم، المرويات الكثيرة والمطولة. هذه الحالة ثبتت واقع جديد لم يكن معلوما في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صار كل صحابيا يحمل مشعل الفتوى. لذلك تشتتت الأمة إلى طرائق. والقرآن سبحان الله، لو نأخذ بالآيات التي فيها روح التنبؤ بالآتي نجد أنها لا تحتاج إلى فترة طويلة من الزمن، قابلة للانطباق في السنيات الأولى بعد غياب النبي. نعم هنالك امتداد وتكثر وتوسع مساحات، نعم هذا موجود، لكن بالنتيجة الوضع جاءت الدولة الأموية كرست واقع، جاءت الدولة العباسية ذهبت بالواقع إلى ما هو الأسوأ، حتى دارت رحل الحروب الطاحنة بين الفريقين المسلمين من ذلك اليوم. هنا وهنا وهنا وهناك غابت شمس هذه الدولة، جاءت دويلات أيضا تبنت مشاريع فقهية أساسها الفرقة بناء على مسلك الصحبة. العلماء لا يكفي أن يكون الإنسان عالم، بل يفترض أن يكون واعيا مدركا، يحمل حسا اجتماعيا، وعيا اجتماعيا، حتى لا يربك المشهد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدر ما هو نبي، بقدر ما هو رسول، خاتم للنبوءات والرسالات، بقدر ما هو ذلك الإنسان الذي يسقط التكليف على الواقع. يعني كان بمقدور النبي، واحدة من الإشكاليات أو المشاكل في وجه النبي مسألة الرقيق، الإسلام جاء ليحرر كلكم لآدم، وآدم من تراب. زين مكة والمدينة فيها المئات ربما الألوف من العبيد، لو جاء النبي قال مبدأ الإسلام مبدأ الحرية المطلقة، وكل إنسان ولدته أنثى فهو حر، سينقلب النظام الاقتصادي والاجتماعي والعرفي والول. النبي لا، أخذ المسلك شيئا فشيئا فشيئا، عالجه بروح النبوة، بروح السماء، فتح باب المكاتبة بين العبد ومولاه، أيضا فتح مسألة التعليم. كان الواقع واقع الجهل وعدم القدرة على القراءة والكتابة شبه سائد في كثير من المواطن، أوعز إلى هؤلاء ممن يحسنون أن يعلموا، وبه يحصل فكاك الرقاب. مسألة مو مسألة فقط ما حصل في بدر، هذا جانب من المشهد، أما الجوانب أكثر من ذلك. الدرس الذي يهمنا، الأنبياء كما يقول السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه: لو اجتمع 1000 نبي في مكان واحد لما وقع النزاع بينهم. ليش؟ لأن الوجهة واحدة، لأنهم يصانعون وجها واحدا ووجه القدرة. صانع وجها يكفي كسائر الوجوه، لكن عندما تترك المساحات ينزغ الشيطان والعياذ بالله، ترفع الرايات هنا وهناك. من الأمور التي حذرت منها مدرسة أهل البيت عليهم السلام هي مسألة الرايات، رفع الرايات، وخصوصا في زمن الغيبة. ولما نقول رفع راية، مو معناها إلا راية بالأخضر والأحمر والأزرق والأبيض وما إلى، ونجوم وهلال وما أدري شنو. لا، قد تكون الراية فكرة نظرية، مبدأ، مسلك، فيسير الناس وفق ذلك المعطى إلى أن تصل الأمور إلى ما تصل إليه. أصلا بعض المراجع رضوان الله على من مضى، حفظ الله من بقي، أحيانا يحجم عن الفتوى، لا لشيء، لا لأن الدليل لم يستقر وتستكمل آلياته، وإنما الرغبة الجادة عند ذلك الفقيه في عدم إحداث البلبلة في وسط الأمة، وهذا مطلب أساس. أما إذا وجدنا فقيها يتعمد الفتوى ويترتب عليها السيء بين أبناء المجتمع الواحد، علينا أن نتساءل: هل هذه الفتوى فعلا صدرت؟ هذا رقم واحد. على أنها صدرت، ليس بالضرورة أن نكون ملزمين بها. إذا كانت تفت في عرى مجتمعاتنا، تفرق بين الأخ وأخي أحيانا، أبناء القبيلة الواحدة تبعثرها تشعثرها، وخصوصا في هذا الزمن المر الصعب. من القضايا التي طرحت في الآونة الأخيرة وأحدثت بلبلة وأحدثت خلاف بين الأخ وأخيه والأبناء وآبائهم، وفي أكثر من محل ومحل، ولولا التكليف الشرعي لما تحدثت، هي مسألة تقديم الوجبة في الفواتح. مسألة تقديم الوجبة في الفواتح سلمنا، تنزلنا، لا علاقة لها بالدين، لا من قريب ولا من بعيد، آخر عرف هذا. ألا ينبغي أن يحترم العرف؟ عرف جرى عليه آباؤنا وأجدادنا ويحملون فيه واقع التقرب إلى الله والمحبة بين الناس وجمع الناس لتحصيل الثواب لآبائهم وقتلاهم وموتاهم وما إلى من ذلك. بيجي لأقل شيء أقل شيء يقرأ سورة الفاتحة اللي بيتعشى لو بيتغدى، هذا مؤجر عظيم. ألا يستحق أن يبذل الإنسان في فاتحة أبيه الله لا يفقد عليكم عزيز أو أحد من أهل بيته؟ لماذا نصادر عقول الناس؟ لماذا نضايق الناس في تصرفاتهم ما دامت لا تصطدم مع الدين؟ تقول لا، قال لك والله بس هذا تبذير. لا، لسنا مع التبذير ولسنا مع الإسراف، بس أليس هذا سوء ظن؟ هل دخلتم في نوايا الناس أنهم بنوا على الإسراف والتب؟ ما حد وده، لكن كون يتجمل، يعرف ما يدري من بيجي 10 20 100 200 حبي يتجمل، ذبح له ما ذبح عليه بالعافية، خصوصا إذا كان مقتدر. وأما إذا كان موصل ميت بذلك، يجب عليه أن ينفذ ذلك الأمر. لذلك نحن نسأل: هل يجوز للإنسان أن يوصي، أن يكتب في وصيته أن يقدم الطعام للمعزين طيلة الأيام الثلاثة؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما حد يقدر يقول ما يجوز. إنزين، إذا ما حد يقدر ما يجوز يقول، شلون المرجعية تقول أن هذا عمل جاهلية حسب ما يدعى؟ يصير منا يقول له يلا ما يخالف، منا يقول له عمل جاهلية، إذا خالف جاهلية يقول له حرام. هذا الشيء.
المهم في عملية الفواتح ليس عندنا شيء لا نحسن التصرف فيه بعد أن ينفض المعزون. ذبحنا 4-5 ذبائح قدمناها للناس، ما صار عندنا، ما حد تخلف، خصوصا الأيام كثير يمشي يعني، مشت الناس، بقي عندنا من الزاد آخر جمعيات فاتحة أبوابها. صدقوني في بيوتات لا عهد لها باللحم إلا في الشهر مرة واحدة، سلوا الجمعيات دي موجودة. لذلك الاستفتاء من سماحة السيد المرجع أنا أقرأه عليكم للضرورة الماسة والملزمة، حتى ما يصير أحد يسوق علينا فتاوى ما لها أساس أو آراءه الشخصية بناء يلبسها لباس الفتوى من المرجع ويحطها على رأسنا. بعدين إحنا أبناء مدينة أو أبناء منطقة تعج بالعلماء الفضلاء، ما وقفنا على خطيب لا يحسن أي طرفي بشته أطول. الحمد لله منطقة تزخر بالسادة العلماء بالمشايخ الفضلاء، وبيجي واحد توه 2-3 ما إلى في الحوزة لبس عباءة صدق نفسه صار سستان صغير، شين السالفة؟ وين رايحين؟ نحن أبناء الإحساء، أبناء العلم، أبناء الأدب. تاريخنا مو إحنا مدينة من مدن أفريقيا في مجاهيل أفريقيا وغاباتها، نحن أبناء حضارة تمتد إلى 5000 سنة، أبناء حوزة عرفت السلك الحوزوي منذ اليوم الأول الذي أنشئت فيه أول حوزة، وعلينا لا ننسى تاريخنا. يوم اللي كان العم الشيخ حسين رحمة الله تعالى عليه موجود وذكر وفاته قبل أيام مرت علينا، كل هذا الإرباك ما موجود، إيش حدا ما بدأ وإيش صار؟ يعني كل واحد ما كان حصل له متنفس إلا اليوم. فالاستفتاء فيما يطابق واقعنا إحنا، شو اللي نسوي أبناء الخليج؟ بسمه تعالى إلى حضرة المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله سؤال. كما تعلمون أننا في منطقة الخليج اعتدنا على تقديم الأكل والشرب للمتواجدين في مجالس الفواتح، بل تكون وجبة الغداء والعشاء وخلاف ذلك، يعني عصير فواكه أمور غيرها، وخلاف ذلك يعتبر معيب في المجتمع. يعني لو ما قدمنا الماي، ما قدمنا العشاء، ما قدمنا الغداء، نصير في دائرة التعيير من الآخرين. إيش قد بخالة دولة، هم بدنياتهم هم بعد موتهم، اللي ما يحط اليوم يعيبون عليه، لما يعيبون عليه خل واحد يقول لي والله ما يعيبون، يعيبون عليه، يعيبون على الإنسان اللي ما عنده ويحط، أما اللي الله فاتح عليه أو الميت ميت له عن 6-7 ملايين ريال ويوم اللي يجي الفاتحة حتى الشاي لو الماء يقدموا لك بيكراحة، يعني نفس مهي مرتأل ويش. وخلاف ذلك يعتبر معيب في المجتمع وصار من المتعارف عليه، مو اليوم صار المتعارف عليه، قبل عقود قبل قرون أصلا، حتى زمن الفقر الناعم. وإذا احنا صغار وأبائنا موجودين سألوهم، وصار من المتعارف عليه. فهل هذا من البدع كما يدعي أحدهم من على منبر الإمام الحسين، أو أمر مشروع وفيه ثواب للميت؟ هل هذا عادة جاهلية أو عمل لا الشرع أمضاه وفيه ثواب عظيم؟ سماحة السيد المرجع يقول بسمه تعالى: لا بأس به وهو تثويب للميت. فهل يثوب للميت العمل الجاهلي أو البدعة، أو يثوب للميت ما أمضاه الشارع؟ وهذا مما أمضاه الشارع. إذا عندهم يريدون يصلحون في المجتمع، مساحات الخلل عندنا كثيرة، يصلحوا البطالة، يصلح الوقوفات السائبة، يعالج العنوسة البنات التي تملأ البيوت لا حول لهن ولا قوة. ويصير بعد يجينا واحد والله يقول والله الأبو هذه بناتي موجودات، ما يصير. شيمنا، قيمنا، إيماننا ما يسمح لنا. يصلحوا هالأمور. قد عندنا من الشباب ما قادر يحصل له عمل، ما قادر يتزوج، ما قادر. خساعدوا، صححوا الطريق، ارفعوا المنارات من أجل هذا. طايحين على شيء ساكت وراكد. خو ليش ما تطلعون في الزواج؟ الزواج شلون؟ إذا الزواج يكلف له 50-60-70 ذبيحة ما حد يحكي. لكن واحد حق ميته جايين ناس منا يقول لك لا والله تعال نسأل من الله العصمة لروح فقيدنا الكبير العلامة الحجة آية الله الشيخ حسين خليفة رضوان الله تعالى عليه العم، رحم الله من يقرأ الفاتحة ولأرواح موتاكم.